الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث في التعليق على كتاب للحافظ البيهقي، ألا وهو كتاب الأربعون الصغرى. وقفنا عند الباب الثاني عشر في قوله رحمه الله تعالى: في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. يريد أن يؤكد المؤلف رحمه الله تعالى على وجوب الاجتهاد في الطاعة والعبادة، وأن الإنسان مأمور بذلك، فإنه بعد أن بين في الباب السابق ما يتعلق بوجوب قصر الأمل والمبادرة بالعمل قبل بلوغ الأجل، بين هنا فضيلة من اجتهد في طاعة الله عز وجل وعمل بذلك، واكتفى في هذا الباب بذكر حديث واحد لأهميته ومكانته. وإذا تكلم العلماء عما يتعلق بطاعة الله عز وجل فإنه يشمل كل ما يتعلق بالطاعات، فالصلاة من الطاعات العظمى، والزكاة والصيام، ويشمل ذلك أيضا حتى صلة الرحم وحتى القول الحسن، بل أعظم ذلك بث العلم وتعلم العلم وتعليمه. بث العلم وتعلم العلم وتعليم العلم من أفضل الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. فالطاعات كثيرة وأحوال الطاعات كثيرة جدا، لذلك يجب على الإنسان إذا تأمل في نصوص السلف فيما يتعلق بالعبادة ونصوص السلف فيما يتعلق بالطاعات، فإنه في الغالب يتبادر إلى ذهن الإنسان أن المقصود بذلك فقط كثرة الصيام والصلاة، وهي من رؤوس الطاعات ومن أفضل الطاعات، إلا أن العبادة وكثرة العبادة وكثرة الطاعة مفهومها أوسع وأشمل بكثير جدا من فقط الصيام والصلاة، وإن كانت هي رأسها وأهمها لأنها من أركان الإسلام. فإن طلب العلم من العبادة ومن الطاعة، وإن الأذكار من الطاعة والعبادة، وإن صلة الرحم وبر الوالدين من العبادة والطاعة، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن تربية الأبناء في والبنات في طاعة الله عز وجل من العبادة والطاعة، وغير ذلك من الأمور الكثيرة جدا. فلا بد على الإنسان أن يتفطن لهذا المعنى حتى لا تحدثه نفسه بأنه مقصر في طاعة الله عز وجل، وهو قد يكون على ثغر عظيم أفضل وأهم ممن يصوم النهار ويقوم الليل. ولذلك يعني كان بعضهم يقوم الليل وكان الآخر يهمز قدم أمه، فقال: إني لا أريد بأجري أجر أخي الذي يقوم الليل كله، لأن بر الوالدة أفضل عنده فيما يرى أنه أفضل من قيام الليل، مع فضيلة قيام الليل ومكانته. وأيضا في طلب العلم، فإن طلب العلم والاجتهاد في المذاكرة والاجتهاد في العلم أيضا من الأمور العظيمة، إلا أن المسلم لا بد أن يعلم أنه مأمور بالفرائض، ثم بعد ذلك يستكمل ما بقي معه من النوافل، ولا يغلب جانب النوافل على الفرائض، فلا ينشغل الإنسان في طلب العلم فيفوت واجبا من الواجبات كفرض الصلاة أو كفرض الجماعة في الصلاة، فإنه يجب عليه أن يقوم بالواجبات وأن يقوم أيضا بالواجبات على أكمل وجه، فإذا تبقى له من وقته وعمره شيء فإنه يشغله بالمستحبات، كما قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب، إذا جاءك وقت الفراغ فانصب في عبادة الله وطاعة الله عز وجل. ولا يمكن لفطن عاقل أن يشتغل بالنوافل فيضيع الفرائض، كمن يأتي ويقوم الليل كله ثم يؤدي ذلك إلى تفويت صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر أوجب من صلاة الليل كلها، ولذلك فضلها الله عز وجل وفضل الفرائض لأن الله يحبها. ولذلك كما سيأتي في الحديث: الفرائض أحب العبادات إلى الله عز وجل، ولأن الله يحبها فرضها على العباد وأوجبها عليهم. إذن لابد على المؤمن أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، وأن يجتهد في عبادة الله عز وجل، وأن يجتهد في إقامة شرع الله عز وجل، بدءا بالواجبات ثم المستحبات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني عشر في الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني عبد الله بن سعد الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال. هذا هو الحديث القدسي أو الحديث الإلهي، وهو الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو الحديث القدسي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بلفظه ومعناه، بخلاف ما يشيع في كتب مصطلح الحديث أن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. هذه الأحاديث كلها فإن الله عز وجل أوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحديث القدسي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فإنه يكون بلفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، ولا يعني أنه مثل القرآن، فالقرآن قد حفظه الله عز وجل بلفظه، وأيضا القرآن يعني متعبد بتلاوته وهو له أحكام مستقلة، فهو كلام الله سبحانه وتعالى المتعبد بتلاوته، بخلاف الأحاديث القدسية، ولذلك وجد من الأحاديث القدسية ما روي بالمعنى. فإذا الحديث القدسي هو الحديث الإلهي الذي ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهو لفظه ومعناه من الله تعالى. يقول الله عز وجل في هذا الحديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني عبدي لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري عن محمد بن عثمان بن كرامة، ورواه أيضا عبد الواحد أبو حمزة مولى عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، يزيد فيه وينقص. إذن هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وهو من أفراد البخاري عن مسلم. فيقول رحمه الله تعالى في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من عادى لي وليا. هذا الحديث من أهميته يسميه العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية حديث الأولياء، لأنه أكثر حديث بين فضيلة الأولياء عند الله عز وجل ومكانتهم والأركان الأساسية التي بها يستحقون الولاية من الله سبحانه وتعالى. فيقول من عادى لي وليا، الولي هو من اتصف بصفتين الإيمان والتقوى. الإيمان أن تصح عقيدته ويفعل الطاعات، والتقوى أن يجتنب المعاصي. فالولي هو الذي اجتمعت فيه هذه الصفات، كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون بنص كتاب الله عز وجل. فإذا من سلمت عقيدته وصحت أعماله واجتهد في الطاعات واجتنب المعاصي هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيما يرويه عن ربه أنه قال سبحانه من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هذا شرط الولاية، أن يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل. ومن تقرب إلى الله عز وجل بالفرائض فقط فإنه من أولياء الله واستحق الولاية، كما جاء رجل يعني في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن العبادات وعن أركان الإسلام وعن الفرائض مما افترض الله عليه من الصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، فقال الرجل بعد أن ذهب والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، أي سألتزم بفرائض الله عز وجل وأجتنب المحرمات ولكن لن أزيد عليها شيئا ولن أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح والله إن صدق. وفي رواية من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، إن صدق في أنه سيلتزم الفرائض ويترك المحرمات فإنه ولي من أولياء الله عز وجل، ولكن هناك مرتبة أعلى من هذه، وأعلى من هذه المرتبة هي أن يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله عز وجل محبة أعلى من الأول، فالأول قد أتى بما افترضه الله عز وجل عليه، وهذا يبين قدر الفرائض ومكانة الفرائض ومحبة الله عز وجل للفرائض. فإن الله عز وجل لما أحب الفريضة أوجب عباده بها، فلذلك يجب على الإنسان أن يجتهد في فرائض الله عز وجل وأن يجتهد في النوافل، فإن النوافل هي سبيل الثبات على الفرائض، فمن اجتهد بالفرائض وترك النوافل قل أن تسلم له فرائضه، قل أن يلتزم بالفرائض، أما من التزم بالفرائض وكملها بالنوافل فإنه عادة ما يستكمل فرائضه على أكمل وجه، وأيضا إذا وجد نقص منها تتممها النافلة. فإذا أولياء الله عز وجل هم الذين أطاعوا الله عز وجل أولا بتصحيح عقيدتهم وبقوة إيمانهم وبالتزامهم الفرائض وباجتنابهم المحرمات، هؤلاء هم الأولياء، وليست الولاية لله سبحانه وتعالى هي ما يصوره الناس أو يصوره أهل البدع وأهل الشرك في من يسمونهم أولياء وهم لم يركعوا لله ركعة، وبعضهم كان يعني معروفا بالفسق والفجور، وبعضهم لا يصلي، وبعضهم تنسب له الكرامات كذبا وزورا من أهل السحر والشعوذة ومن أهل الدجل، هؤلاء ليسوا أولياء لله عز وجل، لأن الولاية شرطها الإيمان والتقوى، أما من اختلت فيه صفة الإيمان والتقوى فإنه ليس لله وليا، ليس من أولياء الله، كيف يكون وليا لله عز وجل وهو يعني يتكبر ويترفع عن طاعة الله عز وجل حتى ينسب إلى من ينسبونهم للولاية ويسمونهم أولياء أنهم لا يصلون مع الناس ويقولون الصلاة إنما هي لكم أنتم، أما هؤلاء الأولياء فقد ارتفعوا عن مرتبة الناس فإنهم لا يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولياء وخير الخلق، كان عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة يا رسول الله يعني أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء، فمن كانت له ولاية صحيحة فهو الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر اقترابه واقتدائه من النبي صلى الله عليه وسلم واتسائه به تكون له الولاية بذلك القدر، وبقدر بعده تنقص من ولايته، فإذا خالفه وعارضه ولم يفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الأولياء ولا كرامة، فلا بد على الإنسان أن يتفطن إلى هذا المعنى. فقد شاع في كثير من بلدان المسلمين تسمية المشعوذين والدجلة وأهل الشرك وأهل البدع بالولاية والأولياء، وهم أبعد ما يكونون عن بعضهم أبعد ما يكون حتى عن أصل الإسلام، لا يملك أصل الإسلام فضلا عن أن يملك كماله الواجب أو كماله المستحب، فكيف يكونون أولياء لله سبحانه وتعالى وهم لا يقيمون لشرع الله عز وجل قيمة؟ فإذا الولي هو من كان لله تقيا وكان مؤمنا بالله عز وجل، أي مصححا لعقيدته ومجتهدا في عبادة الله عز وجل بفعل الفرائض والمستحبات، وأيضا مجتهدا في ترك المحرمات أيا كانت. يقول الله سبحانه في هذا الحديث من عادى لي وليا. معاداة الولي على عدة صور، والمقصود هنا هي المعاداة الدنيوية، فقد تكون معاداة حسية وذلك بالضرب والاعتداء وأيضا بالسب والشتم والغيبة والنميمة والإيذاء، وقد تكون معنوية بالبغض والمعاداة القلبية والكراهة ومحبة الإيذاء وأيضا الحسد للعلماء وللأولياء. هذا هو الذي من وقع فيه يقول الله عز وجل فقد بارزني بالحرب، أي فقد أعلن الحرب، ومن أعلن الحرب على ربه فقد ضمن خسارته والعياذ بالله، فقد خسر وخاب في هذه الدنيا والآخرة، فمن ذا الذي يبارز ربه سبحانه وتعالى؟ فهذه من أعظم المعاصي ومما يدل على أنها من الكبائر، لذلك كانت عقوبتها أنها مبارزة لله عز وجل ومحاربة لله عز وجل، ويعني يدل على أنها ذنب كبير. هذه هي معاداة الأولياء. هناك معاداة للأولياء تكون في أمر من أمور الدنيا، كأن يختلف مع أحد يعني الصالحين وأولياء الله عز وجل في أمر من أمور الدنيا كبيع أو شراء، ويكون هذا معه حجة وهذا معه دليل وحجة، فهذا الخلاف والمعاداة الناشئة عن هذا الخلاف ليست هي المعاداة المطلوبة في الحديث. أنه قد يقع الخلاف بين البشر، بل قد يقع بين اثنين من الأولياء أنهم يختلفون في أرض من الأراضي أو في بيت من البيوت أو في سيارة من السيارات أو في أي شيء، ويكون كل واحد منهم معه حجته ودليله، ما لم يؤدي ذلك إلى الظلم والتعدي. فإذا أدى إلى الظلم والتعدي كان من يعني معاداة الولي واستحق العقاب على ذلك. أما إن وقع الخلاف دنيويا من غير ظلم ومن غير إرادة إيذاء وتعدي فإنه يكون خلافا دنيويا ليس هذا شأنه. فإذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال سبحانه: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أحب الأعمال إلى الله عز وجل هي الفرائض، وهي ما افترضه الله عز وجل، أولها إقامة التوحيد وتصحيح العقيدة، هذا أول الواجبات، بل هو أول ما يؤمر به العبد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما أرسله إلى اليمن. إذن فأول الواجبات هو إقامة التوحيد، ثم بعد ذلك إقامة الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأركان وأركان الإسلام، وأيضا ما يتعلق بالواجبات غير أركان الإسلام مما هي تابعة لأركان الإسلام كبر الوالدين وفضل ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وصلة الأرحام وأيضا الحفظ أموال اليتامى إلى غيرها من فرائض الإسلام الكثيرة. فإذا أحب شيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو إقامة الفرائض، ولأن الله عز وجل يحب هذه الفرائض أوجبها على عباده حتى يقومون بها أو حتى يقوموا بها على وجه واجب عليهم. ثم قال: وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني المعنى الأول من يتقرب إلى الله بالفرائض فإن الله يحبه، ولكن يزداد الحب ويكون له المحبة الفضيلة التي هي أكثر، والحب صفة من صفات الله عز وجل. قال: وما يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتقرب إلى الله عز وجل، يتمم هذه الفرائض بالنوافل، ما يترك النوافل ويزيد عليها بما شرعه الله سبحانه وتعالى وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالأذكار وإما بالسنن وإما بالرواتب والرغائب، يجتهد فيها طاعة لله عز وجل ومحبة لإرضاء الله عز وجل وتطلبا للجنة وبعدا عن النار. فهذا من يجتهد فيه فإن الله عز وجل يحبه أكثر من غيره، وهذه فضيلة، لأنه سيترتب على هذا أمر عظيم. قال: فإذا أحببته، إذا أحبه الله عز وجل، وهذا يعني خير ما يتمناه الإنسان في هذه الدنيا، والله عز وجل قد بين شرط ذلك في كتابه كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله. كل إنسان يزعم ويدعو ويدعي أنه يحب الله سبحانه وتعالى، طيب ما هو الشرط الذي يفعله الإنسان حتى يحصل على محبة الله؟ الجميع يدعي أنه يحب الله عز وجل، ولكن القيمة الحقيقية هي هل الله عز وجل يحبك؟ هذا هو ما يطلبه الإنسان وينشده، وقد بيّن الله عز وجل في كتابه الشرط للحصول على هذه الفضيلة العظيمة، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أراد الإنسان أن الله يحبه سبحانه وتعالى فليطع النبي صلى الله عليه وسلم وليتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها سبيل إلى محبة الله لعباده. فإذا إذا أحبه الله عز وجل ما هي الفضيلة التي سيحصل عليها؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين ما يترتب على محبة الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به، أي كنت حافظا له ولسمعه من الوقوع في كل ما لا يرضي الله عز وجل. من لم يعينه الله عز وجل ومن لم يحمه الله عز وجل فإن الإنسان لا حول له ولا قوة. لذلك الإنسان إذا أراد أن يعمل العمل يستعين بالله فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أذن المؤذن وقال يعني كلمات الأذان تردد كما هي إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لن يعينك على ذلك ولن يعينك على ذلك ولن يقويك على هذه الفعل إلا الله سبحانه وتعالى. فالتحويل والقوة بيد الله وحده، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الله عز وجل أحب عبده كان سمعه الذي يسمع به، أي حفظ له سمعه وحفظ له أذنه من الوقوع في كل محرم، سد عليه الطرق وباعد بينه وبين الأماكن التي تجعله يقع في المحرمات. قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يحمي الله عز وجل بصره حتى لا يبصر إلا بأمر الله وبرضى الله عز وجل وبما يحبه الله سبحانه وتعالى، فيبصر بما أبصره الله به، ويده التي يبطش بها لا تقع يده إلا فيما يرضي الله عز وجل، لا يقع في ظلم ولا في بطش ولا في محرم، فإنه لا يمد يده إلا إلى ما يرضي الله عز وجل، لأن الله عز وجل تعهد سبحانه وتعالى وتكفل سبحانه وتعالى بحفظ يده من الوقوع في المحرمات. قال وكذلك ورجله التي يمشي بها، فلا تسعى قدمه إلى مكان فيه معاصي الله عز وجل، يباعد الله عز وجل بينه وبين المعصية، يجنبه الله عز وجل طرق الردى وطرق المعاصي. فهذه يعني فضيلة عظيمة أن يعينه الله عز وجل فيحفظ له سمعه ويحفظ له بصره ويحفظ له يده ويحفظ له رجله وبقية جوارحه أيضا، ويحفظ له قلبه من الوقوع في المحرمات، كل ذلك لأن الله يحبه سبحانه وتعالى. وهنا نقف وقفة فيما يتعلق في هذه الألفاظ. العربي بلغته العربية يعلم يقينا أن الكلام يحمل على ظاهره ما لم يكن هناك صارف قوي يصرفه، فإذا وجد صارف ودليل على صرفه عن ظاهره فإنه يصرفه عن ظاهره. فلو قال إنسان رأيت أسدا يخطب على المنبر، فإنه لا يتصور عربي ولا يتهيأ أبدا أن الأسد قد هرب من حديقة الحيوانات وخرج على المنبر وبدأ يخطب في الناس، فالأسد لا يتحدث وليس هو يعني مؤهل وليست الخطابة من صفاته. فلذلك يفهم العربي من هذا النص إذا قيل رأيت أسدا يخطب في المنبر، أي أن رجلا اكتسب صفة من صفات الأسد وهي الشجاعة خطب على المنبر. هذا حمل للكلام أيضا على ظاهره، وإن كانوا يسمونه التأويل بقرينة صحيحة دل عليها السياق والخطاب. فإذا صرفت أو صرف الظاهر بغير دليل فهذا قول بغير علم، فإذا كان في القرآن والسنة فهو أشنع ويعني أقبح. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، لا يوجد عربي بل ولا عاقل يفهم أن الله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى يكون هو ذات السمع وذات البصر، هذا لا يفهمه عاقل ولا يفهمه عربي يعرف لغة العرب. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الخالق وهو الأول الذي ليس قبله شيء، أما المخلوق فإنه مخلوق كان بعد أن لم يكن، فكيف يمكن أن يقال إن الله الخالق هو الذي كان صفة لمخلوق من مخلوقاته؟ هذا شيء لا يستسيغه عقل ولا يعني لغة ولا يستسيغه أحد. فلذلك كان الظاهر من هذا واضحا ولا يستشكله حتى أحد من الصحابة. فلذلك في البشر وفي أقوال البشر الآن يقول الإنسان إن فلان لأخيه هو ذراعه اليمنى، هل يعني هذا أنه هو يده اليمنى قد تشكل هذا المخلوق بيد أخيه اليمنى والتصق به؟ إنما المراد هو ذراعه اليمنى الذي يسنده والذي يساعده، هذا هو خطاب العرب. ولكن أهل البدع ممن جهل لغة العرب وجهل ما أنزل به القرآن وجهل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في الجهل والضلال في فهم مثل هذه المعاني، فقالوا بوحدة الوجود وقالوا بأقوال لا يحل قولها ولا اعتقادها وهي مخالفة للعقل والفطرة وللشرع والقرآن والسنة. وقابلهم في ذلك أناس اتهموا أهل السنة بأنهم ينفون التأويل، ولكنهم هنا وقعوا في التأويل. أهل السنة لا ينكرون التأويل مطلقا، إنما ينكرون التأويل الذي ليس عليه دليل. فإذا كان التأويل بقرينة ودليل قطعا فإنهم يقولون به لما تحتمله لغة العرب. فإذا قال إنسان قد قرأت البخارية أو قرأت في البخاري، ما معنى قرأت البخارية؟ هل يتصور عربي أن معنى قرأت البخاري أننا خرجنا إلى قبر البخاري وأخرجناه وفتحنا بطنه لنقرأه؟ لا يتصوره عربي. هذا ما يريد فهمه، يريدنا أن نلتزمه هؤلاء الأعاجم أو من لم يفهم بلغة العرب ولم يفهم بدين الله عز وجل. إنما إذا قال الإنسان قرأت البخاري فالجميع يعلم أن هناك مضافا محذوفا هو كتاب البخاري، قرأت في البخاري يعني قرأت كتاب البخاري الذي هو الصحيح. فلا بد من معرفة لغة العرب، ولا بد من معرفة سياق العرب في خطابها، ولا بد من معرفة عقيدة أهل السنة وضبط قواعدهم في باب الأسماء والصفات، حتى لا يلج من مثل هذه الألفاظ بعض أهل البدع فيشكك الناس في عقيدتهم جهلا منه وضلالا. إذن فقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي أحفظ له سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، وبصره الذي يبصر به، أي أحفظ له بصره فلا يبصر إلا بما يرضي الله عز وجل. قال: ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، كذلك يحفظ الله عز وجل يده ورجله من أن تسعى إلى حرام أو تفعل ما لا يرضي الله عز وجل. ولذلك بيّن بعد ذلك سبحانه وتعالى قوله: وإن سألني عبدي لأعطينه. هذا فضيلة من الفضائل العظيمة والشيء الذي يتمناه الإنسان: ولئن سألني عبدي لأعطينه، أي أن الإنسان إذا لجأ إلى الله عز وجل وهذه صفته فإن الله عز وجل يستجيب له دعاءه. ولكن هنا تنبيه أن الله عز وجل في هذا الحديث القدسي يقول: وإن سألني عبدي لأعطينه، أي إذا سأل المسألة المشروعة، لا أن يتعدى في السؤال. هناك من يتعدى في الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل ما ليس له بحق أو يسأل ما لا يسأل أصلا، فإن هذا ليس هو المراد في هذا الحديث، وليس أن الله عز وجل يجيب كل سؤال وإن كان فيه تعد. ولكن لما قال: وإن سألني عبدي لأعطينه، لأن هؤلاء الذين التزموا الطاعات وتقربوا إلى الله بالنوافل في أصلهم لا يفعلون محرما فيعتدون في سؤالهم، ما يعتدون في السؤال، إنما يسألون الأسئلة التي أمر الله عز وجل بها، وهي أن يسأل بما ينفعه في دينه ودنياه. ثم قال: ولئن استعاذني لأعيذنه، إن طلب حمايتي من شيء والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وطلب حمايته وحفظه سبحانه وتعالى من شر ما في الدنيا مهما كان هذا الشر، فإن الله يعيذه ويحميه ويحفظه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي، عن نفس المؤمن، والمراد قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث يبين أنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقبض نفس عبده المؤمن فإنه قد قدر عليه هذا القبض وقدر عليه هذا الموت. والله سبحانه وتعالى يكره أن يسيء أو يكره المساءة للعبد، أن يستاء من ذلك، ولذلك قدر الله عز وجل عليه الموت كما في رواية: ولا بد له من ذلك. فمسألة التردد هل تنسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما ذكره علماء أهل السنة أن التردد نوعان، هناك تردد أو بمعنى أصح التردد هو تعارض إرادتين، أن تتعارض إرادتين وتكون إرادة تريد شيئا وإرادة أخرى تريد شيئا آخر، فإذا ترددت وتعارضت الإرادتين يكون الرد التردد لسببين، إما أن يكون بسبب جهل بالعاقبة وعدم معرفة المستقبل أو عدم معرفة الخير من هذين الفعلين، وهذا هو التردد المذموم وهو الذي يقع فيه البشر، فإن البشر يترددون بسبب جهلهم في العاقبة، فهو يتردد لا يدري يقدم أم يحجم، لماذا؟ لأنه لا يدري ما هي العاقبة، هل ستكون له هذه العاقبة فيها خير أم ليست يعني خيرا له، فهنا يتردد، وهذا هو النقص، والله منزه سبحانه عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير الحكيم سبحانه وتعالى. وهناك تردد آخر وهو أن يريد أن يفعل الشيء وأيضا يعلم أن هذا الشيء عاقبته خير، ولكنه سيستاء منه الشخص لجهله بالعواقب، أي الشخص الذي سيقع عليه هذا، مثل الموت مثلا، الذي سيقع عليه الموت من المؤمنين جهلا منه أو عدم معرفة أو بفطرته الإنسانية يكره الموت، فلذلك الله سبحانه وتعالى يتردد تردده في ذلك أن الله يعلم عاقبة المؤمن وقد قضى وقدر الموت على كل أحد، وأن هذا المؤمن سيموت، ولكن لأن هذا الموت سيسوء هذا المؤمن وسيسوءه ويحزنه، فإن الله عز وجل رحمة منه ومحبة له لعبده فإنه لا يريد إساءته، فلذلك يقول الله تعالى وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، فالله عز وجل لا يتردد سبحانه وتعالى وتقدس، وهو منزه لا يتردد عن جهل أو عن عدم معرفة، وإنما يتردد بالمعنى الذي هو كما قرره العلماء بل كما نص عليه الحديث، وهو أنه يتردد سبحانه وتعالى لأنه قد قدر الموت على كل نفس، وأن المؤمن يكره هذا الموت وسيسوءه أن يموت، فلذلك الله سبحانه وتعالى رحمة بعبده ومحبة لإرضاء عبده يتردد بين ذلك وبين قبض نفسه، وقبض النفس محتم قد كتبه الله عز وجل على جميع العباد، فلذلك يقبضه الله سبحانه وتعالى. إذن التردد نوعان، الأول بسبب الجهل بالعاقبة والجهل بما هو أفضل بين الأمرين، وهذا الله سبحانه وتعالى منزه عنه ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الثاني فبسبب كراهة مساءة العبد، وهذا كمال لأنه يدل على رحمة الله عز وجل وعلى فضل الله ومحبته لعبده، لذلك هذه يعني من المسائل التي زل فيها يعني بعض من تأثر في أهل البدع ومن تأثر ببعض المعتقدات المخالفة، فنفوا هذه الصفة وقالوا التردد ليس معناه التردد، والحقيقة هو تردد لكن التردد له معنيان، يعني لأن بعض الناس لا يفهم من التردد إلا التردد الذي هو تردد البشر، فلا يجوز أن يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه ولا أن يعني تضاف لله عز وجل شيء من صفات خلقه، فالله منزه وهو مقدس سبحانه وتعالى وتعاظم سبحانه وتعالى عن أن يكون فيه شيء من صفات خلقه أو مماثلة أو نقصا، فإن الله عز وجل له صفات الكمال، فلذلك قال ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، أي أن الله عز وجل قد قدر عليه الموت وقضاه، والله يكره أن يسيء لعبده رحمة منه ومحبة له. فيقول رحمه الله تعالى رواه البخاري عن محمد بن عثمان بن كرامة، ورواه أيضا عبد الواحد أبو حمزة مولى عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه يزيد فيه وينقص. ثم قال الآن يفسر البيهقي بعض الكلمات، قال وقوله كنت سمعه الذي يسمع به معناه حفظ جوارحه، حفظ جوارحه عليه أو حفظ جوارحه عليه عن مواقعة ما يكره، وقد يكون معناه هذا المعنى الأول هو الصحيح وهو الذي ذكرناه، أي أن قوله كنت سمعه الذي يسمع به أي أن الله يحفظ سمعه من الوقوع في المحرمات. ثم قال: وقد يكون معناه والله أعلم كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع وبصره في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي. وهذا يعني من التكلف ليس يعني لا يدل عليه السياق، والسياق دال صراحة على المعنى الأول. ثم قال: وقوله ما ترددت عن شيء أنا فاعله يريد به والله أعلم ترديد ملائكته إليه أو بإشرافه في عمره على المهالك فيدعو الله فينجيه حتى يبلغ الكتاب أجله ويميته. وقد أشار أبو سليمان الخطابي وغيره إلى هذا، إلى معنى ما ذكرناه، وهذا من التأويل المخالف لظاهر النص وما دل عليه النص من المعنى الصحيح، وهو أن التردد عن غير جهل أو عن غير يعني عدم معرفة في العاقبة ليس فيه نقص، إنما هو تردد بين أمر مقدر، وهذا المقدر قد يسوء هذا العبد، فالله عز وجل لا يحب مساءة عبده، وهذا تردد هو من الكمال ومما يدل على فضل الله عز وجل على عباده. ثم قال: وقوله يكره الموت وأكره مساءته يريد لما يلقى من عيان الموت وصعوبته وكربه، ليس أنه يكره له الموت، لأن الموت مورده إلى رحمته ومغفرته. يشير هنا إلى معنى أن العبد يكره الموت، ويعني خاصة إذا كان من المؤمنين فإنه يكره الموت لأنه يريد أن يستمر في طاعة الله عز وجل، غالبا ليس حبا في الدنيا وحبا في ملذاتها، وإنما حبا في الطاعة وأن يكمل الإنسان طاعاته حتى يعلو بها في الدرجات. ثم قال: لأن الموت مورده إلى رحمة الله ومغفرته، أي ليس أن الله عز وجل يكره أن يموت العبد، لأن ما للعبد عند الله عز وجل بعد الموت خير له من الدنيا، وإنما يكره مساءته، ليس أن يميته، أنه إذا أماته فإنه سيسيء إليه بحال أردى من حاله الأولى، ليس هذا هو المراد، وإنما يكره مساءته لأن حزن المؤمن على اقتراب الموت وعلى حصول الموت وكراهته لهذا الأمر هو الذي يعني يحزن المؤمن، وهو الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى. أما ما عند الله عز وجل لهذا المؤمن بعد موته فهو خير له من حياته كلها، لذلك الموت له أرحم من الحياة وأفضل من الحياة بعد أن يكون قد أتم طاعاته ويعني قد وحد الله عز وجل، فإنه إن ختم له بخير كان موته خير له من حياته. ثم قال: وهذا فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا جعفر بن محمد قال الجنيد في معنى قوله يكره الموت وأكره مساءته فذكره، أن هذا منسوب إلى الجنيد، وهذا ما يتعلق بهذا الحديث، فلفضله ولمكانة هذا الحديث اقتصر عليه في باب الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ولعلنا نقف هنا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.